بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ذكر السيد الشهيد قدس سره في المقام عدة أمور. الأمر الأول، قال بأن مقتضى الصناعة الأصولية انحلال العلم الإجمالي وجريان البراءة. لما بيناه سابقا من أنه إذا دار الأمر بين وجوب الصوم القربي وحرمة الصوم، فإن هناك علما تفصيليا بسقوط وجوب الصوم القربي، وذلك لعدم القدرة عليه، إذ لا يمكنه التقرب بما لا يحرز رجحانه على تركه. وحينئذ فهو يعلم تفصيلا بسقوط وجوب الصوم القربي، ويشك شكا بدويا في حرمة الصوم، فهو مجرى للبراءة، وبالتالي يجوز له ارتكاب الصوم غير القربي استنادا لأصالة البراءة. فما قيل من أن مقتضى القاعدة منجزية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية، وإن لم تجب الموافقة القطعية لوجود الاضطرار لأحد الطرفين لا بعينه ممنوع، فإن العلم الإجمالي منحل أصلا بعلم تفصيلي وشك بدوي، للحاظ أن المقام من قبيل الاضطرار لأحد الطرفين بعينه لا بعينه، فالمكلف مضطر لترك الصوم القربي. إذن فالمقام مجرى للبراءة، ولكن هذا الذي تقتضيه الصناعة مخالف للمرتكز المتشرعي الذي يأبى في المقام أن يتلبس المكلف بصوم غير قربي، حيث يقطع معه بمخالفة الواقع. فحيث إن مقتضى الصناعة الأصولية يخالف ما هو المرتكز فلا بد من علاج فقهي للمسألة. الأمر الثاني، قال بأنه لا يستفاد من أدلة اعتبار قصد القربة في العبادة نحو وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وما قام عليه المرتكز المتشرعي من تقوم العبادة بقصد القربة، لا يستفاد من ذلك أكثر من أنه يعتبر في صحة العبادة صلاحية داعي القربة للمحركية الاستقلالية، وإن لم يكن كذلك بالفعل. فالمهم أن في داعي القربة صلاحيتان للمحركية الاستقلالية. فلأجل ذلك لو فرضنا أن المكلف انبعث نحو الصلاة بمجموع داعيين، داعي القربة وداعي الرياضة مثلا، بحيث لا يصلح أي منهما للمحركية الاستقلالية فهنا لا تصح العبادة. أما لو افترضنا أنه كان له داعيان مستقلان في أنفسهما، أي لو لم يؤمر بالصلاة لأتى بها رياضة، وإذ أمر بالصلاة فهو يأتي بها بداعي القربة، فكل منهما صالح في نفسه للمحركية الاستقلالية، فأتى بالصلاة عن هذين الداعيين، فهو حينئذ وإن كان ما حصل فعلا أن الداعي القربي جزء من المحرك، إذ لا يعقل ورود داعيين استقلاليين على عمل واحد، لأنه بمثابة ورود علتين على معلول واحد. فحتما فيما صدر خارجا استندت العبادة إلى مجموعهما، فكان كل منهما جزء العلة، إلا أنه لما كان كل منهما في حد نفسه صالحا للمحركية الاستقلالية كفى ذلك في صحة عبادته، حيث إن داعي القربة صالح للاستقلال في الدعوية. هذا هو الأمر الثاني الذي أفاده. الأمر الثالث أفاد بأنه إذا وجد داعي القربة نحو العمل وكان صالحا للاستقلال، فتارة لا يزاحم بداع نحو ضده، فلا إشكال حينئذ بصحة عبادته، وتارة يزاحم بداع نحو ضده، أي كما أن داعي القربة يدعوه نحو الصوم فله داع نحو ترك الصوم. وحينئذ نسأل عن ذلك الداعي، فإن كان الداعي نحو الترك داع غير قربي، كما لو كان داعيه إلى الصوم القربة وكان داعيه إلى الترك الراحة مثلا، فله داع صالح للاستقلالية نحو شنو؟ نحو الضد، وهو داع غير قربي. فزوحم الداعي القربي بداع غير قربي نحو ضده، وحينئذ فلا محالة، لا يمكن للمكلف أن يتحرك نحو الصوم ما لم يرجح الداعي القربي على الداعي غير القربي نحو ضده. فإذا رجح الداعي القربي بضميمة غير قربية، كما رجح مثلا الصوم بأن فيه مثلا علاجا لجهازه الهضمي، فإذا رجح الداعي القربي على الداعي غير القربي بضميمة غير قربية لم تصح العبادة. والسر في ذلك أن الداعي القربي غير صالح للمحركية الاستقلالية، بدليل أنه لم يكفي لولا أن رجحه المكلف بضميمة غير قربية. وأما إذا افترضنا أن الداعي القربي نحو الفعل مزاحم بداع قربي نحو الترك، فما يدعوه لصوم عاشوراء قصد القربة، وما يدعوه لترك صوم عاشوراء هم رعاية لأهل بيت النبوة صلوات الله عليهم أجمعين واحترامان، وهو داع قربي، فالداعي القربي في الفعل مزاحم بداع قربي نحو الترك، فلا يمكن أن ينبعث نحو الصوم إلا بمرجح نتيجة التزاحم بين الداعيين. فإذا رجح داعي القرب نحو الصوم بضميمة غير قربية، كما إذا قال إن في الصوم إجازة وعطلة للجهاز الهضمي، وهذا نوع من الصحة والوقاية. فحينئذ هل تصح العبادة أم لا؟ فقال نعم تصح العبادة، والسر في ذلك أن الداعي القربي صالح في نفسه للمحركية لولا مزاحمة الداعي القربي الآخر، فعدم محركيته استقلالا الآن لا لقصور فيه بل لأجل المزاحم، وإلا فهو في نفسه تام الداعوية. فالضميمة غير القربية إنما جاءت لا لإعطائه شحنا فهو واجد للشحن بل لدفع المزاحم. فما دام الداعي القربي تام الداعوية في نفسه لولا المزاحم فهو كاف في صحة العبادة لما ذكرناه في الأمر السابق، أنه يكفي في صحة العبادة الصلاحية للمحركية الاستقلالية. الأمر الأخير شنو كان؟ الأمر شنو هذا الرابع؟ الأمر الرابع أفاد بأنه في محل كلامنا وهو دوران الأمر بين وجوب الصوم القربي وحرمة الصوم، هو مصداق لداعيين قربيين، فإن في الصوم داعيا قربيا وهو لعله مأمور به يعني رجاء الأمر، وفي ترك الصوم داع قربي وهو التخلص من مخالفة حكم الشارع. فحيث إن في المقام داعيين قربيين متزاحمين، فحينئذ نقول ما دام كل منهما صالحا للمحركية الاستقلالية في نفسه إذن بالنتيجة هو لو أتى بالصوم بقصد قربي مرجحا له على مزاحمه بضميمة غير قربية فقد امتثل الأمر بالصوم القربي لو كان مطلوبا به واقعا. فالنتيجة أننا بهذه المسألة الفقهية عالجنا المسألة، وإلا لو اقتصرنا على الصناعة الأصولية لقيل لنا بأن هذا المكلف غير قادر على الصوم القربي، إذ يعتبر في التقرب بالصوم رجحانه على التارك وهما متساويان. فإذا لم يكن الصوم راجحا على التارك فلا يعقل التقرب به دون التارك. فلو كنا نحن والصناعة الأصولية لقلنا إن المكلف يعلم تفصيلا بسقوط الأمر بالصوم القربي ويشك بدوا في الحرمة فيجري البراءة، لأن المقام من قبيل الاضطرار لأحد الطرفين بعينه فهو مضطر لترك الصوم القربي. لكن ببركة المسألة الفقهية القائلة إنه لا يعتبر شنو؟ لا يعتبر أن يكون داعي القربة محركا مستقلا بالفعل، ما يعتبر، يكفي أن يكون صالحا عبدا صالحا للمحركية الاستقلالية، وإن لم يكن محركا بالفعل فهذا منطبق على المقام، حيث إن هناك داعيين قربيين متزاحمين لكن كل منهما صالح للمحركية الاستقلالية، فإذا رجح أحدهما بضميمة غير قربية تمت العبادة. فبلحاظ المسألة الفقهية نعود إلى مقتضى القاعدة، وهو أن نقول المقام من الاضطرار لأحد الطرفين لا بعينه، حيث إنه قادر على هذا وقادر على هذا لكنه مضطر لأحدهما. فحيث إنه من قبيل الاضطرار لأحدهما لا بعينه، يأتي ما ذكرنا من أن العلم الإجمالي منجز لحرمة المخالفة القطعية للقدرة عليها بأن يصوم صوما غير قربي، وليس منجزا لوجوب الموافقة القطعية. لماذا؟ لاضطراره إلى ارتكاب أحد الطرفين. وكذلك يأتي الكلام فيما لو كان لأحدهما مزية، مع غمض النظر عن المسألة الفقهية، لو افترضنا أننا أغمضنا النظر عن المسألة الفقهية واقتصرنا على ما هو مقتضى الصناعة الأصولية ليس إلا، إنما لا يمكنه قصد القربة في الصوم لو كانا متساويين احتمالا ومحتملا. أما إذا كان الصوم القربي ذا ميزة، إما لأنه أقوى احتمالا من حرمة التارك، أو لأن في الصوم القربي احتمال أهمية الملاك أكثر من شنو؟ من تركه. فحينئذ إذا كان لأحدهما مزية انقلب الأمر، فلا يكون المورد من الاضطرار لأحد الطرفين لا بعينه، بل من الاضطرار لأحدهما بعينه، حيث إن محتمل الأهمية يعني ذا المزية يتنجز عليه بالعلم الإجمالي أو الاحتمال، فحينئذ فهو مضطر شنو؟ فهو مضطر لارتكاب الآخر وليس إلى ما هو متنجز عليه. إذ متى دار الأمر بين ما هو متنجز وغيره فهو مضطر لغير المتنجز، إذن هو مضطر لترك ترك الصوم، يعني مضطر إلى الفعل، فهو من الاضطرار لي فإذا كان كذلك إذن لا صار عندي اشتباه في التقرير أنا. بالي فإذا كان لأحدهما مزية يلغى السابق، فإذا كان لأحدهما مزية احتمالا أو محتملا، كما لو افترضنا أن الصوم القربي أقوى احتمالا أو أن في الصوم ملاك محتمل الأهمية على ملاك التارك، فهنا في هذه الصورة يكون قادرا على الصوم القربي. لما؟ لأنه في هذه الصورة سوف يكون للصوم القربي رجحان على تركه، فإذا كان في الصوم القربي في هذه الصورة يعني إذا كان ذا مزية رجحان على تركه إذن فهو شنو؟ قادر عليه. وإذا كان قادرا عليه بقي العلم الإجمالي على المنجزية ولم ينحل إلى علم تفصيلي، إذ كما هو قادر على ترك الصوم قادر على الصوم القربي لأنه ذو مزية مع غمض النظر عن المسألة الفقهية، إذن فهو بالنتيجة ليس مضطرا لأحدهما بعينه، بل هو مضطر لأحدهما لا بعينه لقدرته على كل منهما. فالعلم الإجمالي حينئذ منجز لحرمة المخالفة القطعية دون الموافقة القطعية. فهل أن ما ذكره طاب في الغري مثواه تام أم لا؟ يأتي الكلام عنه في يوم الأحد. نطق شيخ إبراهيم.